يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة، وهذا اللقاء هو اللقاء 33 بعد 100 الأولى في الموسم 6 من مواسم دروس الإبانة السلفية. يقول السؤال الأول: من الملاحظ أن مما تلفظه بعض الفتن والخلافات بين أهل السنة عقوق التلميذ لشيخه وإخراج ما كان بينهما من أسرار ومحادثات إلى الواقع بعد الخلاف بينهما تمزيقا للصف وزيادة في الشرخ، فما توجيهكم في هذا الأمر وجزاكم الله خيرا؟
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد لقائنا بأبنائنا وأحبتنا عبر هذه الحصة من إذاعة الإبانة، والتي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيها للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن يبارك لنا فيه. وأول سؤال من أسئلة هذا اللقاء متعلق بما يجري في الساحة الدعوية هذه الأيام، ومع الأسف الشديد أن هذا الأمر طال، وسبب ذلك فيما أعتقد والله تبارك وتعالى أعلم هو غياب النوايا الصادقة، لأن الله عز وجل وعد ووعده حق، يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، هذا في حق الزوجين إذا اختلفا، فكيف في حق جماعة المسلمين، الجماعة السلفية التي الأصل أنها تتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والتي الأصل أنها معصومة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. التمسك بالكتاب والسنة هو العاصم من الفتن كلها والمشاكل جميعها، ولكن أن يكون تمسكا صحيحا على وفق الأصول التي أصلها سلف هذه الأمة الكرام، السلفي هو الذي يلتزم هذا الأمر ويسير عليه، لا الذي ينتسب لزيد أو عمر من الناس مهما كانت منزلتهم ومهما علا في العلم كعبهم، لأن هذه جماعة، والجماعة تكون معصومة إذا تمسكت بأصولها، لأن العصمة في هذا الأمر في اجتماعها، لقول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. الجماعة رحمة والفرقة عذاب، كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه الرحمة التي تجلت في حياة الصحب الكرام ورضي الله تعالى عنهم أجمعين، فوصفهم ربهم تبارك وتعالى وصفا كريما فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه الرحمة تتجلى في حسن التعامل، تتجلى في التواضع والتوقير لبعضهم البعض، تتجلى في خفض جناح بعضهم لبعض وتواضعهم لبعض. الصغير يجل الكبير، والكبير يرحم الصغير. الجماعة التي تعرف لكبارها حقهم، لأئمتها وعلمائها، كما أمر بذلك نبيها عليه الصلاة والسلام، إجلال العالم وإجلال ذو الشيبة في الإسلام، هذه كلها من الآداب ومن الحقوق العظيمة التي ينبغي أن تراعى دائما وأبدا في كل وقت وحين. خيرية هذه الأمة هي في حسن تمسكها وسيرها على خطى سلفها، ليس بالادعاء وليس بالقيل والقال وليس بالثرثرة وليس بالتراشق واتهام بعضهم لبعض وتصيد بعضهم عثرات بعض، كما هو حال الكثير من اللئام في هذا الزمان. ورحم الله الحافظ الصنعاني رحمة الله تبارك وتعالى عليه حين ذكر هذه الحال، هذا في وقته عن أولئك الطلبة المغشوشين الذين ليس لهم هم ولا شغل إلا تتبع العثرات وتصيد الزلات لمشايخهم. قال عليه رحمة الله في كتابه التنوير في شرحه للجامع الصغير للحافظ السيوطي، قال: لئيم الطلبة وخبيث الحضار، يعني الذي يحضر مجالس الشيوخ، وخبيث الحضار عند العالم متتبع العثرات وكاشف العورات ودافن الحسنات وما أكثر هذا النوع، لا كثرهم الله، فإنهم الذين أفسدوا معالم العلم وملأوا المواقف على العلماء أحاديث كاذبة، وبئس الجزاء أن يجازي التلميذ شيوخه بإشاعة هفواتهم وزلاتهم، إلى غير ذلك مما قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا وصف يصدق على الكثير ممن عايشنا من بعض إخواننا أصلحهم الله تبارك وتعالى، ممن أفسدوا وجانبوا الصواب فيما قصدوا فيه الإصلاح، ولكن كم من مريد للخير لا يدركه، لأنهم ما علموا أو أنهم تقصدوا إقحام أنفسهم فيما لا يعنيهم. وصلى الله على نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولهذا كان مما أثر عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون: لو سكت الجاهل لقل الخلاف، لو سكت الجاهل لقل الخلاف، لو ترك الأمر لأهله. هذه مسألة وقعت بين مشايخ، وعاتب بعضهم بعضا أو خطأ بعضهم بعضا أو لاحظ بعضهم على بعض، وهذه ليست بالأولى من مثل هذا القبيل، هذه تقع دائما وأبدا، لأنها متعلقة بالخطائين. وكما جاء في الحديث: كل بني آدم خطاء. ما دام أن الخطأ وارد على الإنسان مهما بلغ علمه ومهما سما في الفضائل قدره، إلا أنه يبقى ذلك الخطاء، إلا أن خير الخطائين التوابون، كما قال عليه الصلاة والسلام: الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. المخطئ حقا وحقيقة الذي يبين له خطأه ويدل الدليل على خطأه فيه، ما هوش الذي يفترى عليه فيه ويكذب عليه فيه، كما هو الحال هذه الأيام. الخطأ وارد، كل راد ومردود عليه. قال أئمتنا الأعلام عليهم رحمة الله تبارك وتعالى: سواء الذي نبه على الخطأ أو الذي نبه على الخطأ، الذي نبه على الخطأ عادي، هذا يتراجع ويتوب إلى الله، الذي نبه على الخطأ مأجور على فعله وصنيعه، إلا أن الخطأ وارد عليه هو كذلك، قد يكون خطأه في تنبيهه، كما هو حال كثير من الناس. وكما سمعنا من كلام هذا الإمام، هؤلاء الطلبة الذين قلبوا ظهر المجن على من كان عليه فضل أو كان له عليهم فضل، قلبوا ظهر المجن وأخذوا يطعنون وأخذوا يخرجون المكشوف المستور والمحفوظ. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. وهذا ليس صنيع الناصحين المصلحين أبدا، هذا صنيع اللئام الحاقدين الذين يريدون الشر لإخوانهم ولجماعتهم من جهة ثانية، لأنهم لو أرادوا الخير لسعوا فيه على الطريقة المرضية، على الطريقة المرضية. والخطأ يرد مهما كان صاحبه، مهما كان صاحبه خطأ في الاستدلال أو خطأ في التصرف أو خطأ في الاجتهاد أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. إذا كان الاجتهاد خاص بطائفة من الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، يجتهد وقد يخطئ، إذا أخطأ لا يتابع في خطأه وتحفظ كرامته ولا غضاضة في ذلك أبدا، ومن خالف في هذا هو المخالف. الذي يظن أو يعتقد أن مجتهدا من المجتهدين لا يرد الخطأ عليه فهذا ضال مضل، نسأل الله العفو والعافية. فما دام الأمر كذلك وباب النصيحة قائم، بل هو أصل من أصول هذه الدعوة المباركة، النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ما بالنا نتنكر لأصولنا ونعرض عن منهجنا الذي سار عليه أسلافنا رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. وكما قال شيخنا وقرر هذا من قبله من علمائنا وأئمتنا في مثل هذه الحال، أنه ينبغي على المعترض أو المخالف أو المخطئ أو قل المصوب أولا أن يتثبت من الأمر، لقول الله جل وعلا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. التثبت مطلوب، التثبت في الأخبار والتثبت في الأحكام. يندفع الإنسان ويسارع إلى الإنكار والمنكر واقع فيه هو، لم يتريث ولم يتثبت ولم يراجع قبل أن ينكر فوقع في هذا الأمر. تثبت أولا، ثم بعد التثبت النصيحة، النصيحة على الطريقة المرضية، أننا نتواصل مع هذا المخطئ ونبين له ما وقع فيه ووجه الخطأ فيه، ونسمع منه ونعطيه حق الدفاع عن نفسه، هذا الحق الذي مع الأسف الشديد يعطيه الكفرة لبعضهم أو لغيرهم، فكيف بمن يتحاكم للكتاب والسنة ويدعي أنه على منهج سلفي هذه الأمة؟ تعطى له هذه الفرصة يراجع نفسه، يتراجع عن خطائه، ويبين له كذلك وجه رجوعه وإصلاح ما أفسد. قد يغيب عنه هذا. احنا بعض الشباب يقفون على الخطأ، ولكنهم يغيب عنهم الطريقة الشرعية في معالجة هذا الخطأ، يحتاجون إلى نصح فيه وإرشاد لما ينبغي أن يسيروا عليه لإصلاح ما أفسد المفسد. وهذا هو المهم، أن نصلح، لا أن نزيد في الفساد والإفساد، لا أن نزيد في الفتن، لا أن نزيد في الفرقة والهوة بين المتنازعين. والله جل وعلا أمرنا حين النزاع بالرجوع إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. هذا هو الواجب بيننا وبين المخالفين لنا النصوص والعلماء بين أيدينا. إذا ما استطعنا أن نصلح ذات بيننا، نرفع أمرنا إلى كبارنا، إلى العقلاء، إلى العلماء، لعل الله جل وعلا يجعل في ذلك خيرا كثيرا. ولهذا بهذه المناسبة، وقد أحسن السائل لما وصف هذا الأمر بالعقوق الذي يقع بين، لأن الأصل أن العلاقة بين الطالب وشيخه، أو بين الشيخ وطلابه، بين الشيخ وطلابه أن تكون علاقة رحمة ورأفة عليهم، وبين الطالب وشيخه أن تكون علاقة إجلال واحترام وتواضع وما إلى ذلك من هذه الصفات الكريمة التي أمرنا بها، والتي إذا فقدت في مثل هذه العلاقات ضاع أمرنا. إذا فسدت العلاقة بين الطلبة وشيوخهم، ماذا تنتظر بعد ذلك؟ ماذا تنتظر بعد ذلك؟ الطلبة الذين هم أمل هذه الأمة، والذين هم خلفاء هؤلاء الأئمة، يصبح هذا حالهم، وهذه أخلاقهم، وهذه صفاتهم، لا يعرفون من العلم إلا تصيد العثرات وتتبع الزلات في من يكبرهم علما وقدرا وسنا ومنزلة. إن هذا لأمر شنيع، نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح حالنا وحال إخواننا جميعا. والأمور كلها نعتقد جازمين أنها بيد ربنا تبارك وتعالى. نحن نسعى في الخير، لكننا نعتقد الاعتقاد الجازم أن هذا ليس بأيدينا، هذا بأيدي ربنا جل وعلا، هو الهادي إلى سواء السبيل. من القلوب قلوب أراد الله جل وعلا لها وبها خيرا، ومن القلوب قلوب قفل الله جل وعلا عليها فلا نملك لها شيئا. نحن مأمورون بالسعي والاجتهاد ومحاولة الإصلاح والصلح، والأمر بعد ذلك بيد الله جل وعلا هو الهادي إلى سواء السبيل، والله تبارك وتعالى أعلم.
قول السؤال الثاني: هل يصح استعمال هذه العبارة أثناء البيع؟ يساوي مليح يأخذ المبيع، يعني المبيع لمن يساوم كثيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه العبارة التي تستعمل في البيع يعني هي من قبيل البيع لمن يزيد، البيع لمن يزيد. فقولنا بلغتنا الدارجة أثناء البيع اللي ساو مليح بصحته، معناه الذي يعطي أكثر من حيث الثمن في هذه البضاعة فنبيعه، هذا معنى بصحته. والبيع لا يتم إلا بعد الاتفاق عليه بعد ذلك. والسوم قد يكون في نفس المجلس، يجي هذا يعطي مبلغ كذا ويجي الثاني يزيد عليه والثالث يزيد، وقد يكون يعني واحد بعد الآخر، يعني بعدم اشتراط اجتماع الجميع، وهذا بناء على الثقة اللي تكون بين الناس في هذا الباب، يعني يصدق بعضهم بعضا. وهذا احنا من عرفنا في بيوعنا أنه إذا قال الإنسان أعطاني في هذه السلعة كذا، الأصل أنه مصدق، الأصل أنه مصدق. الإنسان إذا رغب في هذه السلعة يزيده على ما أعطوه، فإذا اتفق ورضي كل منهما بالثمن وبالمبيع تم البيع بعد ذلك، بعد الاتفاق تم البيع بعد ذلك بعد الاتفاق. فمثل هذه العبارات لا حرج فيها إن شاء الله تبارك وتعالى بهذا المعنى وعلى هذه الصورة.
السؤال الثالث: ما حكم أكل الغنم والماعز إذا كان عمره حوالي شهر وذلك في غير عيد الأضحى؟ فهناك من يقول أن ذلك جائز، أفتونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أكل الغنم أو لحوم الغنم أو الماعز في هذا السن، يعني قال حكم أكل الغنم إذا كان عمره مثلا شهرا أو شهرين، قبل الستة أشهر أو السنة بالنسبة للشروط التي تشترط في الأضاحي، بعض الذبائح المخصوصة كالأضاحي والهدي، هذا لا علاقة له بالأضحية والهدي، لأن اللحوم منها ما يتقصد بها أو الذبح ما يتقصد به القربة، وهذا هو العبادة، قل إن صلاتي ونسكي، ويدخل فيه الهدي ويدخل فيه الأضحية ويدخل فيه هذه الأمور، يعني الذبح الذي يتقصد به عبادة من العبادات. أما هناك نوع آخر من الذبح، الذبح المباح الذي القصد فيه من الذبيحة هو لحمها شريطة أن تكون مما أحله الله جل وعلا لنا من بهيمة الأنعام أو الطيور أو غيرها، فهذا منه إذا ذبحتها وأكلتها سواء في شهرها الأول أو شهرها الثاني أو فهذا لا يشترط فيه سن معينة لهذه الذبيحة، والله تبارك وتعالى أعلم. وبعض المناطق عندهم أكلات خاصة لا تذبح فيها الشاة إلا إذا كانت صغيرة جدا، يعني شهر أو شهرين أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور، والله تبارك وتعالى أعلم. يعني هذا جوابي على هذا السؤال، والله تبارك وتعالى أعلم.
أقول السؤال الرابع: ما حكم ذهاب المرأة للمرش أي الحمام الفردي لانعدام الإمكانيات أو حمام ملائم في البيت، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الذهاب إلى الحمام والمرش في الحقيقة في حكمه بالنسبة للمرأة معلوم حكمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تدخل الحمام، وكان السلف يعظمون هذا الأمر ولا يأذنون لنسائهم بدخول الحمام، والعلة في ذلك هو التكشف وكشف العورات، وهذا أمر واقع حتى في أيامنا. ما كانش المرأة اللي تروح للحمام وتكون مستورة في استحمامها أبدا أبدا. ولأجل هذه العلة حرم هذا على النساء، نساء هذه الأمة، والمرأة عورة. وأضف إلى ذلك الأمور الأخرى من تلك الفضائح التي نسمع بها بين الفينة والأخرى لأجل هذا الأمر ولأجل هذه المفسدة. اختلف العلماء في حكم ذهابها لأجل التداوي، يعني تروح للحمام لأجل عندها مرض روماتيزم أو شيء من هذا القبيل، ونصحها الأطباء بالذهاب إلى الحمام، وهذا اختلف فيه أهل العلم. والصحيح من أقوالهم أنه باق على المنع، لأن الله عز وجل لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا على القاعدة في هذا الباب. وبالتالي أضف إلى ذلك أنه ولا مرة سمعنا طبيبا قال أن الحمام دواء، الحمام يقول مخفف مسكن للآلام، والعلة باقية، ولهذا لا حاجة لها في الذهاب إلى الحمام، اللهم إلا تلك الحمامات التي يصل ماء الحمام فيها إلى المساكن، إلى المساكن يعني يجي الماء حتى للمسكن، عندهم دليل فيه يعني أحواض والإنسان يستحم في بيته، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن في مثل هذه الحالات الحكم يدور مع علته وجودا وعداما. والمرأة العلة في تحريم ذهابها إلى الحمام هي نزع خمارها وكشف عورتها، فقد كشفت الستر الذي بينها وبين ربها كما جاء في الحديث هذا، والله تبارك وتعالى أعلم، يعني جوابا على هذا السؤال.
يقول السؤال الخامس: كيف يتصرف من دفع مالا لبائع المجوهرات بالتقسيط ولم يأخذ منه الذهب، حتى إذا بلغ مقدارا من المال اختار شيئا من الذهب على حسب ماله الذي هو عند بائع المجوهرات، علما بأنه لم يكن يعلم بأن هذا الأمر من الربا، وهل يأخذ هذا الذهب أم كيف يتصرف، أم يأخذ ماله؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أظن أننا سبقا أجبنا على مثل هذا السؤال المتعلق بالمعاملات التي تكون عند الصاغة، يعني الذين يبيعون المجوهرات أو يصنعون الحلي للنساء، حلي الذهب خاصة. مثل هذه المعاملات الأصل فيها أن تكون يدا بيد، وأن يجتنب فيها المسلم التعامل الربوي، سواء كان ربا فضل أو ربا نسيئة. ربا الفضل متعلق بالزيادة، يعني يبيعه ذهب بذهب، يقول له هذا 100 غرام وأعطيني فيه 110 ولا 90 غرام أو ما إلى ذلك. هذه معاملة ربوية فيها ربا الفضل، وهذا لا يجوز، بل المشروع في مثل هذا أن يبيعه هذا الذهب الذي عنده، وأن يشتري بثمنه ذهبا آخر يختاره على حسب ما يريد، ويخرج من المحظور ومن المحرم، لأن الربا كبيرة من كبائر الذنوب عند الله. والنوع الثاني من الربا ربا النسيئة، وهذا متعلق بالأجل، يعني يبيع حلي من ذهب ويخلصوا بشوية كما يقال بالتقسيط، أو على مرتين أو ثلاث أو ما إلى ذلك. كل هذه الصور غير جائزة، لأن الأصل في هذه المعاملة أن يكون يدا بيد. بعض الناس لا يمكن أن يجمع المبلغ لشراء حلي، فماذا يفعلون؟ يعمدون إلى ترك أو ادخار المبلغ عند السائق، يقول له كل مرة نجيب لك مبلغ وخليه لي، يعني على حسابي، مرة يجيب له 1,000,000، مرة 2، مرة 3، حتى يجتمع مع عنده مثلا مبلغ 20,000,000 مثلا. لما يوصل هذا المبلغ يقول له الآن أشتري به حلي، يعطيه 20,000,000 تاعه، ويختار في المحل الحلي الذي يناسبه وبالسعر الذي يملكه، ولا يتم البيع والعقد إلا حين ذاك. يعني إذا أعجبه حلي أعطاه هذا 20,000,000 وهو ثمن هذا الحلي، وأعطاه السائق ما طلبه ومحتاجه. فهذه المعاملة بهذه الصفة وبهذه الطريقة لا إشكال فيه بإذن الله تبارك وتعالى. أما إذا كان على الطريقة التي اعتادها الناس، وهي مع الأسف طريقة ربوية، فهذا لا يحل، والله تبارك وتعالى أعلم.
أقول السؤال السادس: متى يصح عقد النكاح بدون حضور الأب، ولمن تكون الولاية على المرأة بعد الأب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لعقد النكاح، الأصل أنه لا يصح من غير ولي للمرأة، لأن الولي ركن من أركان النكاح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فعلم من هذا أن الولي ركن من أركان النكاح، وأول من يصلح لهذا الأمر يعني لمن يكون وليا للمرأة هو أبوها، هو أبوها. وقول السائل يعني من غير حضور الأب، هذا يحتمل أن يكون الأب موجودا وهو ولي هذه المرأة، وأن يكون غائبا، غائبا يعني غيابا كليا بوفاة، أو غائبا في بلد غير بلد المرأة هذه. فإذا كان غائبا غيابا ليس كليا يعني حي، يوكل غيره. إذا كان هو وليها يوكل غيره في أي بلد، كما وكل النبي عليه الصلاة والسلام النجاشي في تزويجه، فكذلك بالنسبة لهذا الحال. أما إذا كان ميتا فإن الولاية تنتقل من الأب إلى الأقرب، والأقرب الأقرب بالنسبة للولاية في النكاح، والأقرب هو الجد، هو الجد. وإن علا يعني حتى وإن ما وجد هذا الجد، وجد أبو الجد، فإن أبا الجد أحق بالولاية من غيره. فإن لم يكن لها أب ولا جد من أبيها، انتقلت الولاية إلى أبنائها، إلى أبنائها يعني هم أولى بالولاية من غيرهم. ثم بعد الأبناء يأتي الإخوة، وأولهم الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم أبناء الإخوة الأشقاء، ثم أبناء الإخوة الأشقاء، وأبناء الإخوة لأب، وهكذا. ثم بعد هذا يأتي من بعدهم في الولاية، وهم الأعمام، والأعمام بدءا بالأعمام الأشقاء، ثم الأعمام من جهة الأب، ثم بعد ذلك أبناء الأعمام، ثم بعد ذلك أبناء الأعمام، يعني أولى بالولاية من غيرهم، سواء الأشقاء أو أبناء الأعمام لأب، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا بالنسبة لولاية النكاح بالنسبة للمرأة. والمرأة التي لا تجد من يزوجها، فينطبق عليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له، يعني السلطان هو الذي يزوج هذه المرأة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
السؤال السابع يقول: هناك ألعاب فيديو فيها حديث عن أمور عقدية ومع ما يصاحبها كذلك من صور وموسيقى وغير ذلك، فهل لعب تلك الألعاب محرم؟ وهل يعتبر من يلعبها أو من يلعبها مشركا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الألعاب التي تعرف عندنا الآن بألعاب الفيديو، حكمها متعلق بما يعرض فيها وما تتضمنه هذه الألعاب. فإذا تضمنت الألعاب مثل هذه العقائد الباطلة، لأن الألعاب مقصود بها الأطفال، ولهذا من حسن رعايتنا لأطفالنا وحمايتهم وحماية عقيدتهم أننا نراقب مثل هذه الأمور. فإذا كانت اللعبة تؤدي إلى اعتقاد عقيدة باطلة منحرفة فهذه اللعبة وجب تحريمها، ووجب على ولاة أمور المسلمين منعها في بلاد الإسلام، وينبغي أن تكون رقابة على مثل هذه الأمور، وعلى الوالدين أن يراقبوا أبناءهم ويراقبوا ما يقدمونه لهم من مثل هذه الألعاب التي تفسد عقائدهم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. إذا كان الأمر كذلك، يعني أي محظور من المحظورات الشرعية سواء كانت متعلقة بالعقيدة أو متعلقة بالأخلاق أو متعلقة بما يحرم النظر إليه كالصور خليعة أو يحرم سماعه كالموسيقى والأغاني وما إلى ذلك، هذه الواجب منعها على أطفالنا، ولا يجوز تمكينهم من لعبها، أن تمنع عنهم منعا باتا، وهذا يتطلب المراجعة والمراقبة لمثل هذه الألعاب، وخاصة أنها حملة شرسة هذه الأيام على الإسلام والمسلمين، ومقصودة يتقصدون إفساد عقيدة أبنائنا، ونحن غافلون عن هذا الأمر. على كل حال، هذا في وسائل الإعلام كلها، وهذه منها عياذا بالله جل وعلا. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم.
يقول السؤال الثامن، يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم: تعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قدمته لك أنه يحصل من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد. يقول السائل: ما الدليل الذي استند إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ وهل له من مخالف من العلماء؟ وهل في هذا المقال حجة لعوام المسلمين في الاحتفال بالمولد؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، كمقدمة للإجابة على هذا السؤال، ينبغي أن نعلم ونفرق بين الأقوال المنسوبة لأصحابها وبين النصوص الشرعية، ولا ينبغي أن نتعامل مع الأقوال تعاملنا مع النصوص، لا بد أن نفرق بين هذا وذاك. النص هذا فيه العصمة بخلاف القول، القول قد يقبل وقد يرد مهما كان قائله، أما النص فيقبل، إلا أن فهم النص ينبغي أن نرجع فيه إلى الأئمة الأعلام، وأن نأخذ بفهمهم وأن لا نخالف فهومهم. هذا أصل من أصول دعوتنا، ولله الحمد والمنة. فمثل هذا الكلام الذي وجد عند شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره من الأئمة في مثل هذا الأمر وهذه المسألة، ينبغي أن يحمل المحمل الحسن الذي يليق بعقيدة صاحبه. أولا، هذا ينبغي أن يحمل محمل في مجال ضيق جدا، بمعنى أن قضية النيات ينبغي أن تراعى، وبعض الناس ربما يكون قصده ونيته حسنة ولم يبلغه مثلا حكم مسألة فبنى على قصده ونيته أمرا ما، والله جل وعلا إنما يعطي العباد بحسب مقاصدهم ونواياهم، فأثابه الله عز وجل لأجل هذا. ليس معنى هذا أن يكون هذا الأمر دليلا على فعل المحدثات، يعني هذا قد يؤجر على هذه النية وعدم بلوغ علمه لحكمها مثلا، ولكن لما بلغه الحكم وجب عليه أن يعتقد ما دل عليه هذا الحكم، يعتقد بدعية هذا الاحتفال، والبدعة شر كما دلت النصوص الشرعية على ذلك، ومثل ما جاء في الحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه، والمردود لا يثاب عليه أصحابه أبدا، بل يلحقهم من الوزر لأجل ذلك. ففرق بين هذا وذاك، يعني بين من بلغه الحكم وعلمه وانتشر هذا الحكم، وبين من لم يعلمه وبنى على قصده ونيته في ذلك العمل، وربما أثيب عليه بالنظر إلى ذلك القصد، لأن أمر المقاصد بيد الله جل وعلا، أمر المقاصد والنوايا، والله تبارك وتعالى أعلم. أنا هذا الذي أعتقده وأراه في هذا الباب، إحسانا للظن بمثل هذا الإمام الذي هو إمام من أئمة السنة رحمة الله تبارك وتعالى عليه، إلا أنه رغم ذلك كله ممن يقال فيه يؤخذ من قوله ويرد، يؤخذ من قوله ويرد، يعني قد يكون مخطئا في هذه المسألة وجانب الصواب في هذا الأمر هذا، فيقال كلام غيره أصح من كلامه، أو قول غيره أصح من قوله، والصحيح ما وافق الأدلة الشرعية لا ما قاله شيخ الإسلام أو غيره من الأئمة الأعلام، والعلم عند الله جل في علاه.
يقول السؤال التاسع: هل يجوز للمرأة السلفية أن تعمل كمنظفة في البيوت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن مثل هذا يخضع للضوابط الشرعية في جواز عمل المرأة في مثل هذه البيوت، يعني كأن تجتنب الخلوة بالأجنبي، يعني رجل أجنبي، وأن يكون عملها في حدود ما أذن به الشرع، يعني في التنظيف وما إلى ذلك، ومن غير أن تعرض نفسها للإهانة أو لشيء من هذا القبيل، فهذا لا شيء فيه ولا حرج، يعني أفضل لها من أن تسأل الناس أعطوها أو منعوها، محافظة على دينها وعلى كرامتها وعلى سترها وحشمتها، وهذا ولله الحمد موجود عندنا وعند الكثير من البيوت المحترمة التي تراعى فيها الضوابط الشرعية، والله تبارك وتعالى أعلم.
سؤال العاشر يقول: هناك صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي تنشر مسابقات دينية بحيث تطرح أسئلة على المشاركين، ومن يفوز يقدم له مبلغ مالي كهدية نظير فوزه، علما أن الصفحة فيها مشاركون من النساء والرجال، فما حكم الشرع لهذه المعاملة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مثل هذه المواقع المتخصصة بالمسابقات الدينية والمشاركة فيها، أولا ينبغي أن يعلم مصدر هذه المواقع حتى لا نكثر سواد أهل البدع والأهواء يديروا صفحة ونشاركوا قاع فيها، وحتى يكون يعني عدد المشتركين فيها كثير وتنبث بعد ذلك سمومها من خلال هذه الكثرة. ينبغي أن تكون المواقع معلومة المصدر، معلوم أهلها والمشرفون عليها، فإذا كانوا من أهل السنة والجماعة وكانت هذه المسابقات يعني من غير مشاركة بعوض، بمعنى لا ندفع نحن مبالغ مالية ثم الذي يربح يأخذ الحصيلة أو يأخذ الكل، طرف ثالث هو الذي يدفع من باب الحث على المنافسة في هذا الخير هذا، فبهذه الصورة لا حرج، بهذه الصورة لا حرج. أما إذا كانت بدفع عوض، كيفما كان هذا العوض، ترسل رسالة ولا أي شيء، أو تشارك في المواقع التي هي لأهل بدع وأهواء، هذا لا يجوز المشاركة في مثل هذا، أو تكون المشاركة بين نساء ورجال وبحيث يتمكن النساء والرجال من التواصل فيما بينهم ما كاش حد، فهذا كذلك باب شر ينبغي اجتنابه. إذا كان تشارك النساء والرجال ولكن من غير إمكانية التواصل بين الجنسين فلا حرج، فلا حرج، والله تبارك وتعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا دائما وأبدا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في أوقاتنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين. وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.